إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرع الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الرد على شبهة من يقول إن ما يفعله القبوريون هو من الكفر العملي لا الجحودي، وذكر كلاما للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، ومنه قوله: وتارة يقولون شفعاء يقربونهم إلى الله زلفا، يعني بذلك المتقدمين من المشركين. قال: بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر، فإنهم مقرون لله بالوحدانية وإفراده بالإلهية، وصدقوا رسله، فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد، فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم وزجرهم ولو بالتعزير، كما أمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من أهل الكفر العملي، وقد مرت النصوص على ذلك فيما سبق، إلى أن قال يعني الصنعاني رحمه الله: فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية من الكفر العملي، وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورا من أمور الجاهلية من الكفر العملي، كحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أربع في أمتي من أمر الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يترك، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن ذلك ذم للتبرج لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهة هؤلاء في الجملة. فخرج هذا مخرج الذم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. هذا الحديث من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه: أربع في أمتي. والفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم أربع ليست الحصرة، لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد، لأنه يقرب الفهم ويثبت الحفظ. أربع في أمتي، أمتي يعني أمة الإجابة، من أمر الجاهلية. أمر هنا بمعنى شأن، أي من شأن الجاهلية، وهو واحد الأمور وليس واحد الأوامر، لأن واحد الأوامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. من أمر الجاهلية إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير، لأن كل إنسان يقال له فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضب، إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل، ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية. فالغرض من الإضافة هنا أمران: من أمر الجاهلية، الإضافة ها هنا لأمرين: الأول التنفير، والثاني بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان، إذ ليست أهلا بأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها، فالذي يعتني بها جاهل. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعث، لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم، حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله، ولهذا يسمون بالأميين. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى الأم، كأن أمه ولدته الآن. والحق أن هذا لا يسمى جهلا، ولكن على مذهب الشيخ في تقسيم الإدراك ذهب إلى أن الأمي مذموم على هذا النحو، وليس كذلك، رعاية لمقام رسول الله، فهو النبي الأمي، يعني لا يقرأ ولا يكتب. وأما الجهل البسيط فشيء آخر، فلا يقال للأمي هو جاهل وإن كان لا يقرأ ولا يكتب، فهو من وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكن لما بعث فيهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور السامية الجليلة العالية، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم، فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها، ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة. هذه فوائد أربع عظيمة، لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها تلك الفائدة عند من يعرف قدرها. ثم بيّن الحال من قبل فقال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن هذه ليست بنافية بل هي مؤكدة، فهي مخففة من الثقيلة، يعني وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة، لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم، فجهلهم شامل للجهل بحقوق الله تبارك وتعالى وبحقوق العباد. فمن جهلهم أنهم ينصبون النصب ويعبدونها من دون الله، ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعاير بها، ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر، فكانوا في جهل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع، بأن يكون كل واحد منها عند جماعة، والثاني عند آخرين، والثالث عند آخرين، والرابع عند آخرين. وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة أو في قرية، وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا، إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك، لأن هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بهذا الخبر التنفير، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مجموع الأمة لا يترك مجموع هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم منفرا منها، ولكنها لا يشترط أن توجد مجموعة في جماعة بأعيانهم، قد يخلو منها كلها جماعة قرية إلى غير ذلك، ولكن باعتبار المجموع مجموع هذه الصفات موجود في الأمة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بخبره صلى الله عليه وسلم التنفير، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يخبر بأشياء تقع، وليس الغرض أن يؤخذ بتلك الأشياء التي يذكرها صلى الله عليه وسلم، كما قال: لتركبن سنن من كان قبلكم فاحذروا، فذكره من أجل التحذير والتنفير. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله، أي تخرج بلا محرم. وهذا خبر عن أمر واقع وليس إقرارا له شرعا، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يقول. وذكره صلى الله عليه وسلم ليس بإقرار له على حسب الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما عند البخاري في صحيح: حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله. وأخرج من حديث عدي بن حاتم عن البخاري رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال لعدي: ولئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الخصال: الفخر بالأحساب، الفخر التعالي والتعاظم، والباء للسببية أي يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. والحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، كأن يكون من بني هاشم فيفتخر بذلك، أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة فيفتخر بذلك، وهذا من أمر الجاهلية، لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم. والمتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية فلا يجوز لنا أن نفعله، ولهذا قال تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه. فهذه الخصلة الأولى وهي الفخر بالأحساب، والثانية الطعن في الأنساب، والطعن العيب لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد، ولهذا سمي العيب طعنا، طعن فلان في فلان يعني عابه وذمه. والأنساب جمع نسب وهو أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسبه كأن يقول: أنت ابن الدباغ، أنت ابن مقطعة البذور، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وأما الخصلة الثالثة فهي الاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم، باعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل. أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب أو دعاها من دون الله لتنزل المطر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الخصلة الرابعة من الخصال التي لا تتركها الأمة: والنياحة على الميت. وهذا هو الرابع، والنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح كنوح الحمام. والندب تعداد محاسن الميت، والنياحة من أمر الجاهلية ولا بد أن تكون في هذه الأمة، وإنما كانت من أمر الجاهلية، إما من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الجهالة التي هي من السفه وهي ضد الحكمة. وإنما كانت كذلك لأمور هي أنها لا تزيد النائحة إلا شدة وحزنا وعذابا، ولأنها تسخط من قضاء الله تبارك وتعالى وقدره واعتراض عليه، ولأنها تهيج أحزان غيره. وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه الله تعالى وهو من علماء الحنابلة الكبار أنه خرج في جنازة ابنه عقيل، وكان أكبر أولاده وكان طالب علم، فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل وقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. فقال له ابن عقيل رحمه الله: إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان وليس لتهييج الأحزان. وأيضا لأن النياحة مع هذه المفاسد لا ترد القضاء ولا ترفع ما نزل، والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة، لكن الغالب وقوعها من النساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. إن تابت قبل الموت تاب الله عليها. وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة، وأن الحسنات لا تمحو لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات، لا يمحو الكبائر إلا التوبة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الخصال التي لا تتركها الأمة، وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نسق من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستدل الإمام الصنعاني على أن الذين يقصدون القبور أو ينادون الأولياء ويعتقدونهم إنما يأتون بالكفر العملي كهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأمور الأربعة بيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها إنما تقع من أمة الإجابة لا من أمة الدعوة، يعني ممن يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هو بخارج من الملة وليس كافرا. فأتى الإمام الصنعاني بهذا النص ليستدل على ما ذهب إليه، قال: فهذه من الكفر العملي لا تخرج به الأمة عن الملة، بل هم مع اتيانهم بهذه الخصلة الجاهلية أضافهم إلى نفسه فقال: في أمتي أربع في أمتي من أمر الجاهلية. قال: فإن قلت أهل الجاهلية تقول في أصنامها إنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما يقول القبوريون، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقول القبوريون. كل هذا من كلام الصنعاني رحمه الله وغفر له. نعم، وما عبد المشركون في كل عصر صالحيهم إلا لهذه الغاية، لكي يكونوا وسطاء وشفعاء عند الله، وإلا ليقربوهم إلى الله زلفا. ما عبدوهم إلا لهذه الغاية، وهي أن يشفعوا لهم عند الله تعالى، وعملهم لهذه الغاية صادر ولا ريب عن اعتقادهم في أوليائهم أنهم يملكون الشفاعة، وإلا ما دعوهم من أجلها ولا سألوهم إياها، ولا يدرى لما يدخل المشركون الأمر من غير باب. فإذا كانوا يعبدون هؤلاء الأولياء ابتغاء شفاعتهم، فهل لا أخلصوا العبادة لله وحده، لأنه يملك سبحانه الشفاعة وحده، وهو الرحمن الرحيم الغفور الودود. يسألون العبيد الموتى أن يمنحوهم ما يملكه وحده، ربهم الحي القيوم، ولا يسألون مالك الملك ما يذلون به أنفسهم للأصنام والأموات. أفي منطق العقل إن كنتم لا تؤمنون بالقرآن؟ أفي منطق العقل ما يجيز للإنسان أن يطلب الشيء ممن لا يملكه؟ في عقل الشرك وحده، فقد أباح لعبيده أن يسألوا الصخرة الصماء رحيق الجنة، والميت أمداد البركة في الحياة، والعاجز الضعيف الفقير نعم القدرة والقوة والغنى. وسول لهم أن رحمة القبور أقرب إليهم من رحمة الخلاق الرحيم، فاستجاروا بمن لا يجير نفسه من دود الأرض، واسترحموا من لا يملك أن يرحم نفسه. إن الشفاعة ملك خالص لله وحده، ولسنا نعلم أسماء من سيأذن الله لهم بالشفاعة عنده يوم القيامة إلا اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما في القرآن ولا في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة، أو أنه يشفع من عنده لمن شاء. فمن الشرك القول نسألك الشفاعة يا رسول الله، لأنك بهذا تسأله ما يملك الله وحده. ومن ضراعة الإيمان أن نقول: اللهم إنا ندعوك أن تجعلنا ممن يستحقون يوم القيامة شفاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. بيد أن الشيطان يسول لعباده ألا فرق بين السؤالين، وأن التفريق بينهما تزمت وتنطع في الدين، ثم يدفعهم إلى حرب المؤمنين بالفتنة والبهتان، فيفترون عليهم أنهم ينكرون شفاعة محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. ونقول: لا يا عباد القبور وأحلاس الفتنة، فإن والله الذي نعبده وحده نؤمن أصدق الإيمان بأن الله سبحانه سيأذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة يوم القيامة، حين يقع تحت العرش ساجدا، ويفتح الله عليه ويلهمه من محامده، وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبله، ويقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا من حديث الشفاعة المتفق على صحته. وفرق كبير كالفرق بين الإيمان والشرك، بين هذا الحق وبين ذلك الباطل، فرق كبير بين قول الحق وهو أن الله يأذن في الشفاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبين قول الباطل وهو أن الرسول يملك الشفاعة. وتأمل هذا الحديث عن الرسول الصادق الأمين، قال أنا فرطكم أي متقدمكم كالذي يسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الأرشية والدلاء، أنا فرطكم على الحوض ولا أنازعن في أقوام ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أفيدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مالك للشفاعة يتصرف في ملكه كيف يشاء، أم أنه مأذون فيها فحسب، مقيد فيها بمشيئة الله وبمن يعلم سبحانه أنهم يستحقون الشفاعة؟ ففي الحديث أصحاب ينازع الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن ورودهم الحوض ثم يغلب عليه ويقول الله له إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. وقد كان المشركون يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهل يقصد المشركون تلك الآلهة على الاستقلال أو على أنها وسائط؟ أفادت الآيات أنهم إنما عبدوها على جهة الوساطة لا على جهة الاستقلال، وإنما على جهة القربة وعلى جهة الشفاعة. يقولون إن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله، أو يقولون إنها تشفع لنا عند الله، ولم يكونوا يقولون إن مع الله خالقا سواه أو مالكا للملك معه أو من يدبر الأمر دونه. ومع ذلك كانوا كفارا مشركين، ولم ينفعهم شيئا إقرارهم بتوحيد الربوبية مع شركهم في الألوهية. فنسأل الله أن يرحم الصنعاني وأن يغفر له، فكيف غاب عنه هذا كله؟ ولكن هو كما مر يذكر في غير موضع أنه على ما كان عليه أهل السنة، وأنه مقر بالحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فإن قلت أهل الجاهلية تقول في أصنامها إنهم يقربونهم إلى الله زلفا كما يقوله القبوريون، ويقولون يعني أهل الجاهلية هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقول القبوريون، قلت يعني رحمه الله لا سواء، فإن القبوريين مثبتون للتوحيد لله، يقولون إنه لا إله إلا هو ولو ضربت عنقه على أن يقول إن الولي إله مع الله لما قالها، بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله كان له بطاعته عنده تعالى جاه به تقبل شفاعته ويرجى نفعه لأنه إله مع الله، بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول لا إله إلا الله حتى ضربت عنقه زاعما أن وثنه إله مع الله ويسميه ربا وإلها. قال يوسف عليه السلام أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، سماهم أربابا لأنهم كانوا يسمونهم بذلك كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام هذا ربي في الثلاث الآيات مستفهما لهم مبكتا متكلما على خطابهم حيث يسمون الكواكب أربابا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. وقال قوم إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وقال إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون، أي أتريدون بطريق الكذب آلهة دون الله تعالى؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون، الهمزة للاستفهام، وهي للاستفهام الإنكاري التوبيخي. إفكا في نصبه أوجه، أئفكا آلهة. أحد هذه الأوجه أنه مفعول من أجله، أي أتريدون آلهة دون الله إفكا، فآلهة مفعول به، ودون الله ظرف متعلق بتريدون، وقدمت معمولات الفعل اهتماما به لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك وباطل. والوجه الثاني أنه مفعول به بتريدون، ويكون آلهة بدلا منه، جعلها نفس الإفك مبالغة فأبدلها منه وفسرها به. والوجه الثالث في نصب إفكا أنه حال من فاعل تريدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، أي أتريدون آلهة آفكين أو ذوي إفك. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: ومن هنا يعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية والربوبية، كما توهمه من توهم من قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. قال رحمه الله: فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما، لأنه إقرار بتوحيد الإلهية، لأنهم يجعلون أوثانهم أربابا كما عرفت. فهذا الكفر الجاهلي كفر اعتقاد، ومن لازمه كفر العمل، بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر، مع توحيد الله والإيمان به وبرسوله وباليوم الآخر قال فإنه كفر عمل. فهذا تحقيق بالغ وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط. قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد نقل هذا الكلام: انتهى كلام السيد المذكور رحمه الله تعالى. والحق أن هذه شبهة عظيمة، وهي أكبر شبهات القوم، شبهة أن الأعمال الشركية التي يقوم بها القبريون إنما هي من الكفر العملي لا من الكفر الاعتقادي. خلاصة كلامهم كما مر في الشبهة التي ذكرها الإمام الصنعاني رحمه الله، وفي كلامه في سوى هذا الموضع ما يوافق قول أهل الحق وما عليه أهل السنة، خلاصة كلامهم في هذه الشبهة أن أعمال القبوريين منهم من دعاء للأموات وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، وكذا النذور والذبح لغير الله تعالى ونحو ذلك من الأعمال التي يسمى فاعلها كافرا، إنما يقصد بها الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي، وهي نظير ما ورد في إطلاق الكفر على من ترك الصلاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وكذا ما ورد في من أتى حائضا أو كاهنا أو قال لأخيه يا كافر ونحوها، وقد مر ذكر الأدلة من السنة الصحيحة على ذلك. قالوا: فهي من الكفر الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه، فيكون كفر عمل لا كفر اعتقاد. والجواب على ذلك ملخصا: لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد، فما هو الحامل لهم على دعاء غير الله والاستغاثة به وتقبيل الجدران ونذر النذور؟ هل هو مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ هذا فعل المجانين، إذ لا شك أن الباعث على هذه الأعمال هو الاعتقاد في من تصرف له هذه العبادات من دون الله، فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد؟ والذي لولا الاعتقاد لم يصدر فعل من تلك الأفعال. وقد مر في تطهير الاعتقاد للصنعاني الإمام رحمه الله نحو من ذلك، هو أنك تسأل من يسوق الذبيحة ليذبحها عند المشهد، فتقول له إن الذبح إنما يكون للتعظيم، فهل تقصد بالذبح عند المشهد تعظيم المقبور؟ فإن قال نعم فعلمه، وإن قال لا فقل له فلما سقت الذبيحة لتذبحها ببابه؟ أمن أجل أن تدنس مقامه وأن تلطخ بالقاذورات قاصديه؟ هذا فعل المجانين. ذكر الإمام الصنعاني نفسه نحوا من هذا الكلام، فلا تحمل عليه لأجل ما نقل عنه الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الموضع، من أن ما يفعله القبوريون من اعتقاد في المقبورين ومن سؤالهم والاستغاثة بهم وطلب ما لا يطلب إلا من الله منهم، أن ذلك إنما هو كفر عمل وليس بكفر جحود وليس بكفر اعتقاد. ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في جوابه على الكلام المنسوب إلى الإمام الصنعاني، والذي يذكر فيه أن أعمال المشركين في هذه الأمة من الكفر العملي لا الاعتقادي، وهو مخالف عن الكلام الذي نقله الإمام الشوكاني لما في كتاب تطهير الاعتقاد. وقد من الله تبارك وتعالى علينا، وهذا من فضله وحده وله المنة، بدراسة هذا الكتاب معا، تطهير الاعتقاد. هذا الكتاب بين فيه الإمام الصنعاني رحمه الله أن شرك القبوريين هو بعينه ما تفعله الجاهلية، وهذا لا شك أنه الأخير من قوليه رحمة الله عليه. فما ذكره عنه الشوكاني كما في الدر النضيد إنما هو رد على الشبهة، يثيرها من يثيرها ويتسمى بأي اسم يكون، وليس ذلك بمحمول على الصنعاني، فإن في تطهير الاعتقاد ما يضاد ذلك ويخالفه، وهو الحق الذي عليه أهل السنة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رد ذلك: ليس هذا بصحيح ولا مستقيم، يعني قوله أن ما كان من ذلك الذي يفعله القبوريون إنما هو من الكفر العملي لا الاعتقادي، ليس هذا بصحيح ولا بمستقيم، فإن من يدعو الأموات ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، لا يصدر منه ذلك إلا عن اعتقاد كاعتقاد أهل الجاهلية في أصنامه. وهذا بعينه ما ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد. قال: هذا إن أراد الميت الذي يعتقده ما كان تطلبه الجاهلية من أصنامها من تقريبهم إلى الله، فلا فرق بين الأمرين. وإن أراد استقلال من يدعون من الأموات بأن يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا أمر لم تبلغ إليه الجاهلية، لأنها لم تسأل آلهتها على سبيل الاستقلال، وإنما سألت الآلهة كما قالت: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. لم يدعوا لأصنامهم أنها تستقل بإيصالهم إلى ما يطلبونه من دون الله عز وجل، فهذا هو شرك الجاهلية الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل فيه كتبه وقاتلهم الأنبياء عليه. أما الخلق والرزق والموت والحياة ونحو ذلك، فالجاهليون يقرون في جاهليته وقبل بعثة الرسول إليه بأن الله تعالى هو المستقل بذلك وحده. القول بأن الكفر العملي هو كفر أصغر قول غير صحيح، بل قد يكون من العمل ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر. رجع إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: وأقول، يعني في الرد على تلك الشبهة التي نقلها عن الإمام الصنعاني، قال: وأقول هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ، بل هو كلام متناقض متدافع. وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد، فإنه قد ذكر في هذا البحث أن كفر من اعتقد في الأولياء كفر عمل، وهذا عجيب. كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء ويسمي ذلك اعتقادا ثم يقول إنه من الكفر العملي؟ وهل هذا إلا التناقض البحت والتدافع الخالص؟ انظر كيف ذكر في أول البحث أن كفر من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عملي. قال المردود عليه، أعني الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد، قال ما ينافي هذا المذكور عنه هنا. قال رحمه الله: فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء، أيصير من يعتقد في هؤلاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ إن قلت، قلت نعم، هذا كلامه، قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا، قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيده تقديم الجار والمجرور. ويقول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم. فهذا كلام الإمام بحروفه في تطهير الاعتقاد، وهو الكلام المستقيم الذي عليه أهل السنة والذي عليه المحققون من هذه الأمة، والذي يصل إليه الإمام الشوكاني بدفع ما أثبته للإمام الصنعاني قبله، فهذا بعينه هو الذي يصير إليه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وقال الصنعاني أيضا في التطهير في بيان أن الذبح إنما هو ناشئ عن تعظيم وتفضيل واعتقاد، وذكر سؤال من نحر لغير الله وهو يزعم أنه ينحر لله وعلى اسم الله، فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيما؟ إن قال نعم فقل له: هذا النحر لغير الله وأنت تزعم أنه لله، بل أشركت مع الله غيره. وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول يعني التعظيم، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له. ثم كذلك يعني كحالهم في الذبح والنحر دعاؤهم له، فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. هذا كلامه رحمة الله عليه. قال الإمام الشوكاني: فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران ونذر النذورات، يعني القبري الذي يفعل ذلك، هل هو مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون. أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت؟ يعني هل تظن أن أحدا يفعل بدون اعتقاد هذه الأمور؟ يدعو المقبور ويستغيث به ويقبل الجدران وينذر النذور وينحر النحائر ثم يقول: هذا كله لم أرد به شيئا وإنما هو مجرد لعب وعبث من دون اعتقاد، هذا لا يفعله إلا المجانين. وعلى كل حال إذا قال إنه من المجانين فلا نصدقه حتى يأتي بشهادة عدلين من الأطباء المتخصصين، ولا بد أن يكون من المسلمين العدول. أما أن يدعي الجنون من غير إثبات فهذا مردود في قفاه. هل هو مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ هذا لا يفعله إلا مجنون. أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت؟ فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال؟ يتعجب رحمه الله تعالى من هذا الادعاء. شرع الشيخ في بيان أن مشركي زمانه أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة على السواء. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولقد كان الأولون يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله بزعمهم، أو هم حقيقة من المقربين، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا هي مطيعة لله تبارك وتعالى وغير عاصية له. وأما أهل زماننا فإنهم يدعون مع الله تبارك وتعالى أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكى عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي كالخشبة والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفجوره وفساده ويشهد عليه بذلك كله. إن هؤلاء يأتون بأمثال هذه الشبهات، يقول الواحد منهم: أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. سرق رجل حلة فرفع إلى القاضي وجيء بالشهود، فشهد الشهود عليه أنه سرق الحلة، فقال له القاضي: هل سرقت الحلة؟ قال: حاشا وكلا. قال حكمت المحكمة بحبسه 6 أهل: 3 لسرقة الحلة و3 لحاشا وكلا. فالواحد منهم يقول: أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. قل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره، أي الشرك؟ فإنه لا يدري، لا يعرف الشرك الذي عظمه الله تعالى وقال فيه: إن الشرك لظلم عظيم. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل أنت عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام والحمد لله، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق أو ترزق أو تدبر أمر من دعاها؟ هذا يكذبه القرآن العظيم. وإن قال: هو من قصد خشبة، يعني المشركة، إن قال: المشرك من قصد خشبة أو حجرا أو بناء على قبر يدعو ويذبح ويقول إنه يقرب إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل: صدقت، هذا هو فعلكم معشر القبوريين عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيره. فهذا أقر أن فعله هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن العظيم، وهذا هو المطلوب. سر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله، فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: عبادة الأصنام، قل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، فقل ما معنى عبادة الله، فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بين له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه هو بعينه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون عليه ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد، إذا عرفت أنه هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فإنهم يخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وأما الأمر الثاني فإن الأولين إنما كانوا يدعون ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا أو حجرا عابدا لله أو شجرا طائعا لله عابدا، وهم مشركون كفار. وأما المتأخرون فإنهم يتوجهون بالعبادة من الاستغاثة والنذر والذبح والقسم لأفجار الفجار، ويدعون أنهم أولياء الله رب العالمين وأنهم هم الصالحون، فإلى الله المشتكى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل لا كفر اعتقاد بقوله: لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون، فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام. فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية، وأثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل. وليت شعري أي فائدة لكونه اعتقاد جهل، فإن طوائف الكفر بأسرها وأهل الشرك قاطبة إنما حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل لاعتقاد جهلا. وهل يقول قائل إن اعتقادهم اعتقاد علم حتى يكون اعتقاد الجهل عذرا لإخوانهم المعتقدين في الأموات؟ ثم تمم يعني الصنعاني رحمه الله الاعتذار بقوله: لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد إلى آخر ما ذكر. ولا يخفاك يقول الشوكاني رحمه الله أن هذا عذر باطل، فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك، هم واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فإنهم يقولون لا إله إلا الله، وكانوا يصلون وراء النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشهدون معه المشاهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كما مر بنو حنيف كانوا يقولون لا إله إلا الله، وكانوا يصلوا ويؤذنوا، ولكنهم قالوا مسيلمة نبي. فإذا قيل شركهم إنما وقع في هذا وكفرهم إنما تأتى من هذه أنهم يقولون مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. فإذا كان الأمر عندهم أنهم يسوون رجلا منه كذاب ومسيلمة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام الرسالة والنبوة، فكيف بمن يسوي خلقا من خلق الله، يسوي جيفة في قبر، أو يسوي رجلا يدعي فيه الصلاح بالخالق العظيم؟ كيف إذا كانوا قد كفروا بتسوية مسيلمة برسول الله بادعاء أنه نبي من عند الله وأنه رسول مرسل وهو كذاب أشد، فصاروا بذلك كفارا مرتدين، فكيف بمن يسوي خلقا من خلق الله بالله رب العالمين؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن كان بألسنتهم فقط فهم مشركون في ذلك، مشتركون فيه هم واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون، وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامه. ثم كرر هذا المعنى في كلامه وجعله السبب في رفع السيف عنهم، وهو باطل، فما ترتب عليه مثله باطل، فلا نطول برده. بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامه، وهو أن أهل الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده، وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد من الأمور، كما حكاه الله عنهم بقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وبقوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. وبقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وبقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. بخلاف المعتقدين في الأموات، فإنهم إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات ونذروا لهم النذور، وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال، يعني عند نزول الشدة، وإنما يطلب كشف الضر عنه من معتقده من البدوي والدسوقي والبرهامي وأمثال هؤلاء من الأولياء الصغار الذين انتشرت الأقبية عليهم وانتشرت أضرحتهم في الكفور والنجوع والقرى والمدائن على السواء، وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحواله. قال: ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج أنه اضطرب، يعني البحر اضطرابا شديدا، فسمع من أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم ينادون الأموات ويستغيثون به، ولم يسمعهم يذكرون الله قط. قال: ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك بالله جل وعلا. وهل هذا الفعل عندما يدعون الأموات وقد هاجت الرياح إلا كفعل الوثنيين من قبل من اليونانيين وغيرهم، كما هو مذكور في الأوديسة، فإنه لما كان هنالك في البحر وعلت به الأموات وإله البحر عندهم هو بوزيتون، فأخذ يناديه من أجل أن ينقذه ومن أجل أن يغيثه، وهيهات، لا يقدر على ذلك إلا رب الأرض والسماوات. ما الفرق بين إله البحر عند اليونانيين الوثنيين القدماء؟ ما الفرق بين بوزيدون هذا أو بوزيدون كما ترجمه العرب والبدوي والرفاعي وأشباه هؤلاء عندما ينادون وقد علت الأمواج وأظلم الجو؟ الله المستعان. قال: من حكى للإمام الشوكاني عن تلك الحال: ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك بالله. قال: وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية أن كثيرا منهم إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات المعتقدين، ويقول إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا، فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل، وهو ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة، دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميت من السدنة المحتالين لكسب الأموال فيشتري منه ولده، لأنه أبقاه ولم يمت، فلما وفى ذهب بالمال إلى السادن المحتال. بل ذكر النعيمي رحمه الله أمرا غريبا، أنه سمع أو نقل إليه الثقة أن امرأة ذهبت بابن لها قد أصيب في عينيه، ذهبت به إلى القبر إلى من تعتقده، وتوجهت إلى القبر ومعها ابنها، تقول: هو الله أعماه فرد عليه البصر يا فلان. وبالجملة يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وبالجملة فالسيد المذكور، يعني الصنعاني رحمه الله، قد جرد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري، واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد، ويخالفه من اعتقاده الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات. وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه ولا الاشتغال به، فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب وما صدر من الأفعال عن اعتقادها، لا إلى مجرد الألفاظ، وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق، أن ذلك إنما يتعلق بالاعتقاد والقلب ولا يتعلق بظاهر العمل. فالمنافق يصلي كما يصلي المسلم، ليس سواء، هذا حق، ولكنه يصلي، وإن كان إذا قام إلى الصلاة قام في حالة كسل كما وصف الله المنافقين، ولكنه يصلي ويأتي بالظاهر من شعائر الإسلام، وإلا لكان مرتدا، ومع ذلك فهو منافق في الدرك الأسفل من النار، لأن الاعتقاد عنده على الكفر. قال: وأما ما نقله السيد المذكور رحمه الله تعالى عن ابن القيم رحمه الله في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي فهو كلام صحيح وعليه جمهور المحققين، ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره إن الاعتقاد في الأموات على الصفة التي ذكرها هو من الكفر العملي. قال أعني الشوكاني رحمه الله: وسننقلها هنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر كما نقله عنه السيد، يعني الصنعاني رحمه الله، في كلامه السابق، ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم، فإن السائل كثر الله فوائده قد طلب ذلك في سؤاله فنقول. يعني بالسائل من وصفه بقوله العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد، وهو الذي لأجله صنف الإمام الشوكاني هذه الرسالة جوابا عن سؤاله أو أسئلته التي سأله إياها، وذكر الإمام الشوكاني ذلك في أول الرسالة. ومن جملة ما سأل عنه السائل التوسل والاستغاثة وما سوى ذلك. قال نقول: قال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل، يعني في المدارج في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبوديهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين، وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إذا قام وقعد وإن عثر، هذا معلوم، يقول يا سيد إذا قام وإذا قعد، يعني إذا أراد الواحد أن يقوم يقول يا سيد، يقصد البدوي، فيجعل ذكره على لسانه ولا يذكر الله جل وعلا، وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده، وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارته المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذها من البشر. قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهكذا حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له وحده سبحانه وتعالى. ثم ذكر يعني الإمام ابن القيم رحمه الله الآية التي في سورة سبأ، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتكلم عليها. ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك ومعابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، أو هو نظيره، أو هو شر منه، أو دونه، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. فإذا جرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وفارق الأهواء والبدع فهو المبتدع عنده، وإذا جرد التوحيد للعزيز المجيد فإنه يكفر عندهم. ومن له بصيرة وقلب حي سليم يرى ذلك عيانا، والله المستعان. وهذا ملخص ما ذكره العلامة ابن القيم في الموضع الذي أشار إليه الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو كلام بديع غير أنه طويل، نقرأه ونتدبره إن أحيانا الله تبارك وتعالى بعد. نسأل الله التيسير، لا حول ولا قوة إلا به، ونسأله الإعانة على الخير والثبات عليه، ونسأله جل وعلا أن يقيمنا على التوحيد معتقدين داعين إليه مقيمين عليه حتى يقبضنا على ذلك، ونسأله أن يحشرنا في زمرة رافع لوائه في القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.